راسه
على المسلمين راسه. وسندكم عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. على هذا
عند
نيرانهم التي يعبدونها.
نعم.
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلام بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام.
عندنا بين حمزة وصل ولا قطع؟
عندي قطع.
قطع.
نعم.
أظن تكون أحتق.
سأله رجل أحتق قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مطروحة مطلوب عنه.
قال احلق هذين او قصوهما فان هذين فان هذا زي له. مش بعده
وتعليل
يعني يمكن ان سكت. هذا زي له حتى في الشعر مما يطلب عنه.
لا
تجي
لا
باقي عن سكت نص يجي بنحك. هذا زي له.
نعم. وتعليل النهي بعلة.
مش عندك انت؟
عندي وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة.
طيب ابن علي
وتعليل
على النهي.
نعم. بعد الحديث حسن الله عليك. بعد الحديث أمني عليكم. بعد الأثر.
إيه أنا عندي أو قصوها فإن هذا زي له.
من هنا.
إيه.
علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود. وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن معاوية أنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم.
لا ما جاء 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 جا.
على كفر اليهود.
أنا إيش؟
كفر اليهود.
إيه شو؟
وهو
الفرق الشوكاني عن المشتقى ما لفظه؟ قال صاحب الإمام: والفهر بضم الفرق وسكون الهاء.
الفهر؟
نعم القاف.
فهر؟
نعم. قال بضم الفرق وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه، وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالقاف.
صار عن دراسة مجمع المدارس يكون بناء على مدارس مدارس ومدارس معنى واحد.
قال حدثنا وهب بن نقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. وعن علي أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات.
وشاء يكون أن يكون بين عبد الرحمن وبين عبد الرحمن فقط إلا شيء يغير المعنى أحسن من يكون مقطع. ها؟
هذا أحسن.
أحسن. أحسن. تكون بينه وبين عبد الرحمن إلا شيء مثل سقط يحتاج إلى نعم.
وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال: إنه بالكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
الطاق يعني المحراب، يعني يكره أن الإنسان يدخل في المحراب لأنه يشبه فعل أهل الكنائس، ولأنه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي إلى اتمام التعب. ما في ما نص ساعة فقط. نعم.
وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي.
الأئمة عندكم ولا الأمة؟
الأئمة.
يعني عندي الأمة. ما أشار النسخة؟
نعم أشار.
طبعا شو غير نسخة.
باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكة في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره.
ايش طاق المحراب؟ ايش اين انهم يكونوا يصلون في الطاق؟ أنا عندي الظاهر عندي سر كما تقدم. وقالوا أيضا
يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره.
بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق يعني فلا يضر، يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق، فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق. أين كيف السجود ما عندي؟ إيه نعم أي السجود الأول الصلاة خصوص الصلاة.
وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور. وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. تقول مطبوعة زاد لله
يعني المعظم اللي ما سجده. سواء لله أو للصنم. المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروه، وإذا كان لا يسجد عليها فلا تضر، إلا إذا كانت تشغل بحيث يتأمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل إشغالها إياه عن حضور القلب.
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذي الروح.
الظاهر المراد من كراهه هنا التحريم، لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام.
ولا يكره
تماثيل. طيب، والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر يكون أشد وأعظم. يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر. نعم.
وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء.
نعم. شنك هيئتهم.
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا بتعليل المنع من لباس الحرير بحجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم زي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
لكن هذا حديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في الصحيحين قال له التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. وقال ونهى عمر رضي الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال إنها خب. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. قال ويكره ترك العمل يوم
لأنه كاهل حجر المفرد، لأنه يشبه عباد الأحجار الذين يعبدون الحجر المنفرد فكرههم عن ذلك. نعم. اي نعم. نوع عند على رأي يكره حكمه حجر ثاني. نعم.
قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد.
عندنا في السبت والأحد.
قال ويقال من تعظيم
لكن هذا ليس عليه العمل. عمل الناس الآن على ترك الجمعة العمل يوم الجمعة لا سيما قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة، وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي حث عليه هنا قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر. أما بعد الصلاة فنعم، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن مقصود الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط بقطع النظر عن الصحيح من الضعيف. نعم.
قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه. قال: أكره ذلك، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا.
الله. مع ظهور الفرق بين البطيخ وذبح الأعياد. نعم. أصحاب أبي حنيفة الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الله كذلك هم أصحاب أبي حنيفة. إذن ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي كما تسمعون الآن.
وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. من ذكروا تعليل ذلك؟
لا ذكر.
من؟
ما هي عندنا من؟ نعم
مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: خالف المشركين، وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره.
ما كان محد يقول نمشي على طريق واحد، إن كان شفت شيء يختلف سألتهم ولم يختلف نحن مقفين. نعم.
وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسليم القبور. فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطيحها.
تسطحها الله. تسطحها. ها؟ إينا.
لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال طائفة: بل نحن نسطحها فإذا
مهب عندي في تسطيحها.
نعم. وقال طائفة بل نحن نسطحها فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه.
عجيب جيد. يقول نسطحها علشان لا يكون خاصا بالرافضة، لأنه يعني إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحونها ما بقى شعار لهم. فهذا نعم نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسب، إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسن. أما إذا كان فيه ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز. لكن كيف يكون فيه إرغام؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة، ولا شك أن هذا يؤذيهم. نعم.
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل.
من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح. نعم. فيكره الإنسان أن يتخذ المسابح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب، لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يظن أنه مبتدع أو يظن أن أهل البدع على حق. إن كان ممن يحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع الحق، وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظن أنه مبتدع.
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد
كان الآن نكمل المذهب ثلاثة، أبو حنيفة مالك الشافعي.
وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله
الله عندي تكرار سقط.
وقوله أحب الشوارب وأعف اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وإيش قوله أحب أنت قلت أحب
ما شك
لا نطقك أنت فيها أحب، لا هي أحب من الإحفاء.
وقوله أحف الشوارب وأعف اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل
الشهور بالعجمية. عندكم؟
نعم العجمية.
أنا ما عندي العجمية. الشعور والأشخاص بالأسماء الفارسية حتى خاء نسخة شو بإيش؟ تزمة شو بإيش؟
العجمية.
نعم ما شو فارس جاء؟
طيب. يمنع المكر، لكن لو كان في أرض غير الكفار هو البدع، يعني كهنا يعني في بعض البلدان يكون في البدع يمنع عن اتخاذ ما هم يرتكبونه كما يشبه به. طيب في بلدان السنة أيضا ينهى عن الوجه لهما ولا في شبهه قلنا تكثروا، يعني مسابق أنا ما اتخذه ولا أخذ واحد ما يرتكب.
احنا نقول اذا كان يقال انه متشبه به، والتسميح بالمسابح لا شك انه من خلاف الاولى حتى وان لم يكن تشبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات. اللي كل ما كان تشبه من خصائص اهل البدع، لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا، فيقال والله فلان وضع القبر مسطح، ليش؟ قال لنا هذا فعل أبراف. نعم. المصنف
يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط، لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول بأنها بدعة، فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية، ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له؟
لا ما يتوجه. هذه الحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة، ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد، قال كمذابح النصارى، فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم.
ولا يطرح الطرفين على الكتف الآخر، يعني إذا يطرح الثوب على الكتف فيجعل طرفه يتدلم عند الصدر والطرف الآخر من الظهر،
ما خالف. لا ليس بسهل هذا، مثل الرداء تحطه على كتوبة رداء اللي في الإحرام يلبس، مو بثيابنا الآن. ليس من هذا الفرق، إن هذه عادة لبسه، لكن الرداء ليس هذه عادة لبسه. ولكن لكم هذا، لكن إما أنك ما حضرت ولا قلبك ما حضر. وقلنا لك الشيخ الإسلام يقول حتى القبع من قريب من المشلح، لا فرق. هو هذا الفرق، انه لا من عادة لبسه. وهذا نعم
التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم، زي ما قال بعض المشايخ استندوا الاقوال لابو حنيفه.
كيف
استندوا بعض المشايخ؟ قال من ابن ابو حنيفه صرح ولم يحرم
الذهب
للرجال لانه خاف من الاصل اللي عنده، ولا تقول بما تصف انساتكم الكذب
هذا حرام وهذا حلال.
نعم.
وقالوا ان العلماء
خافوا من هذا الاصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي
في عده مسائل. لكن هذا الذهب عن الرجال
حديث
وارد
بالصريح.
كان الامام احمد رحمه الله لا يقول عن شيء إنه حرام إلا ما صرح فيه بالتحريم، كراهة أن يكون كذلك، يعني يحرم ما أحب الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم، لأنه سيسأل، والتحريم ليس بالشيء الهين. إيش نقول؟ سأل السلف كرهوها، كرهوها، وأصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه، من تشبه بقوم فهو منه. وأما إطلاق بعض العلماء الكراهة كما هو المعروف عند فقهاء الحنابلة يكره التشبه بالكفار، هذا في نظر الصواب أنه حرام. ديار إيش التسليم؟ يجعل زي السنة، تعرف السنة البعيد رأيتهم كيف هو؟ لا يا شيخ، هذا رحل البعير يا شيخ، سلام البعير مخلوق منها، ما تعرفه؟
ايه
عرفته، ايه مسلم هكذا. طيب المسطح مسطح هذا سطح
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ف... فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره
وهو من زي العجم كان يسمى الشعوب العجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية.
نعم. وكره تسمية الشهور.
وقال
لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفاء وقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية والأشخاص بالفارسية مثل آذر ما وقال
الأسماء الفارسية. عندك الأسماء؟
الأسماء.
والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ما وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس ونفض يده في وجهه. وهذا كثير كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب للكرماني
قل يسمونها الآن آذار مارس، فلعل فيها يعني طيب آذر ما سمى آذر مارس ولا لا؟ ها؟ ها؟ آذر ما؟ آذر مارس. ها؟ أنتم تعرفون أنتم تاريخكم بهذا آذر مارس؟ ها؟ إزدهال يا أخي، وين أنت يا زكي؟ آذر ما هذا هي آذر مارس أظن بس يقدمون يقول مارس آذر.
وقال حرب الكرماني قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعماد
لا شك أنها جائزة عند الحاجة شد الوسط ولو على القميص، أما على القباء فلا شك أنها جوازة لأن القفا يحتاج إلى شد، لكن القميص لا يحتاج، إلا أنه إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرث السقي يشدون أوساطهم لا بأس به. القبا مثل الجبة يحتاج إلى أن يربط، نعم لا له من ينوس على البدن كله. نعم.
وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره، إنما كره الخيط وقال هو أشنع. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد:
إذا كان القميص واسعا وليس له إزرار فلا بد من شد.
وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم عندي.
عندك لا أجلان
الجيب
والجبل
ترجم له يقول عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه. ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم وعادتهم ولفظ عبد القادر. ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم.
هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من الأعاجم أو الكفار وشاع للمسلمين هل نقول إن كره تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك؟ الثاني وهذا من صالح الإمام مالك وغيره. ومن ذلك البنطلون الآن، البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا، فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن لأنه أصبح نعم مشتركا. لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة، فينهى عنه من أجل هذا.
وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم، منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين
لكن ترى هذا بعد أن ينتهي الطعام، إن غسل يديه والطعام موجود هذا يفسد الطعام، لكن إذا خلص من الطعام غسل يديه في الإناء لا بأس به. لكن كأن العامة في وقت الإمام أحمد رحمه الله ينكرون، والإمام أحمد احتج لأن العلماء ما زالوا يفعلون، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم، وأن إجماعهم أو شبه الإجماع يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما كوننا نطالب في كل عام دقيق أو جليل بالدليل مثلا من السنة هذا شاذ في الواقع، لأننا لو طلبنا بكل قليل أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولا بربع السنة، لأن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوالا ثم طالبنا هل فعلها الرسول أو لم يفعلها صح.
وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة. وإذا قدم ما يغسل
لكن بعد الطعام وبعد اللعقة، لأن اللعقة مقدم على الغسل فيلعق أولا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن يلعقها الإنسان أو يلعقها. وفيه فائدة عظيمة، منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد من هذه الإفرازات. فإن صح ذلك فهو خير على خير، وإن لم يصح فالسنة كافية. نعم.
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي ويستحب أن يجعل ما
يعني قال ويستحب، هذه ليست استنافية من الشيخ الإسلام رحمه الله لكنها مقول القول.
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين.
من هذه العادات اللي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في كواكب شبهة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.